الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة، وهي الإبانة عن أصول الديانة للعلامة الأشعري رحمه الله تعالى، وبتعليق العلامة النجمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
ويقولون عدم ايه؟ عدم ايه؟ عدم سؤالهم عدم ايه؟ هم جعلها من اصول الاعتقاد، هم الغوها، هم جعلوها من اصول الاعتقاد الكلام في الصفات. لا، هذا من اعظم ما يرد به عليه، لان الصحابه توفرت همومهم ودواعيهم للسؤال عما أشكل عليه. ما في مسألة أشكلت على الصحابة إلا سألوا فيه. فلماذا لم يسألوا في الصفات؟ لأنها غير مشكلة. ولماذا غير مشكلة؟ لأنها مجراه على الظاهر. خلي بالك، الصحابة لماذا لم يسألوا في الصفات؟ لأنها غير مشكلة. ولماذا غير مشكلة؟ لأنهم أجروها على الظاهر. طيب، الظاهر الذي هو اللغة هم أقحاح، ولما كان كافٍ إجراؤها على الظاهر لم يسألوا لعل لها حقيقة شرعية تخالف الظاهر اللغوي، فأجروها على هذا الظاهر اللغوي، لكن في ضوء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلم يتخيل صحابي أن ينزل ربنا، أن وجاء ربك، أنها يمكن أن تقتضي تمثيلا، أو أنها يمكن أن تكون على وجه مثل البشر أو غير ذلك أبدا. فهم يفهمون هذا في ضوء هذا. الأعجب من هذا، خذ الأعجب من هذا، الأعجب من هذا دي نصوص القرآن. الأعجب من هذا أن المعراج فيه من الأمور التي تستوجب السؤال لو كنا مكان الصحابة. أظن قطعا لو احنا مكان الصحابة كنا سألنا عشرات إن لم يكن مئات الأسئلة في رحلة المعراج. قطعا احنا هناخد البراق كده وخلاص، هناخد عرج به الى السماء كده وخلاص، هناخد يتجاوز يدخل من السماء الى السماء وخلاص. مش هتسال عن كنه وكل شيء في هذا؟ هتصلي تصلي بارواح ولا باجساد؟ طب هما في قبورهم، طب كيف تصلي بهم؟ طيب، وقع الكلام في هذه الرحله، ما الله عز وجل كلم نبيه وكلم وكلمه نبيه، هل سالوا عن كنه الكلام؟ يعني كل هذه حصلت وحصل الكلام، والله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ما قالوا كلام ككلامنا، لأن المستقر عندهم أنه كلام لا ككلامنا. هذا مستقر عندهم، يعني أمر عجيب. كيف صبر الصحابة عن هذا؟ فعلا فعلا أبروا الأمة قلوبا يا أخوان. هذه أمور قد تشغل كثير، وأنا لو أخبرتكم بأدنى خبر من كذا لقلت يعني كتاب كيف، طب هو راح، طب فعلت، طب يعني هو هتسأل ألف سؤال. تخيل رحلة مثل هذه، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يأخذونه كذا واصطحب، ثم يعرج به، ثم يعود صلى الله عليه وسلم في ليلة ولا يسأل الصحابة سؤالا واحدا، رغم إخبار النبي بحديث الإسراء، حديث الإسراء والمعراج، وما فيه من أمور يعني قد تخرج عن حد يعني ما نشاهده وما هو معروف، لأنه يعتبر من الآيات العظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكانت عظيمة. لكن الصحابة ما سألوا. طيب، ما سألوا لأنهم لم يفهموا حاشاه، ما سألوا لأن هناك أمور يترتب العمل عليها على أسئلة وقصروا حاشا، لأنهم يعلمون أن الحد الذي ذكر هو الحد الذي يدخل في التكليف، وأن فوق ذلك لا يدخل في الحد التكليف ولا يدخل في حد التنطع. فالتفريق بين ما يدخل في حد التكليف وبين ما يدخل في حد التنطع أتقنوه، ولهذا لم يسأل، لم يسأل. سبحان من أعطاه. وكثير 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 من وقائع النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا مكان الصحابة لكنا كذا. ولهذا ألمح بعض السلف إلى هذا. قال لو كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان أكثر القرآن إيه؟ ها؟ يسألونك لما قال أرأيت رأيت 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 وكذا، لكن ما وجد هذا، ما وجد هذا في القرآن، ما وجد. أنا ما مت على غيره يعني، مش فاهم. لم يأذن لي، طب لم يأذن لي دليل على أنها مت على غير الإسلام؟ لأن المسلم أولا لا يحتاج النبي أن يستأذن. هل النبي كان يستأذن ربه في الاستغفار للمسلم؟ هل استأذن ربه في الاستغفار لهم والدعاء لهم يوم على شهداء أحد قبل أن يموت، كما جاء في الصحيح أنه أتى قبورهم فدعا أو فصلى عليهم صلاة على الميت، والصحيح أنه صلى عليهم يعني. استأذن ربه؟ هل كان النبي إذا مر بالقبور يستأذن ربه؟ هل كان النبي إذا أتى القبور يستأذن ربه؟ لماذا استأذن ربه؟ لأن على خلاف الأصل، هذا كافر. فاستأذنت ربه أن أستغفر فلم يأذن لي، فاستئذان النبي دليل على كفره، دليل على كفره. استئذان النبي دليل على كفره، لأن النبي لا يستأذن في مسلم. متى استأذن النبي في مسلم؟ متى استأذن؟ أبدا. إنما استأذن النبي لأنها لم تكن مسلمة فاستأذن رب، هل استغفر لها أم لا؟ فلهذا قال فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. لا الصحابة استفسروا ولا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بهذا كما يدعونهم ولا شيء من هذا القبيل. نعم، فهناك أشياء سبحان الله، ودي من حكمة الله عز وجل. الدين هذا كله العظيم هذا يعلم في هذه المدة القصيرة. أنت بتخرج أخواني، بتخرج واحد مدرس ولا بهذه المدة عشان تطلع واحد مدرس، وبتطلعه مدرس يا فاشل مرة يا كويس مرة يا، إنما تربي أمة تتكامل. تعليم الإسلام هذا التكامل، لا عقيدة ولا أحكام حلال وحرام ولا سيرة ولا أداب ولا كل هذا الدين في هذه الفترة، لولا أن المحل كان في غاية القبول لما كانت هذه المدة كافية. المحل كان في غاية القبول، محل جمع بين ماذا؟ أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا كان ولا يكون مثل هؤلاء، وفعلا لا كان ولا يكون مثل الصحابة. فلا تفكر ولا يأتي إلى ذهنك أن أحدا ممكن أن يفضل صحابيا مهما كان الأحد من الصحابة ومهما كان الأحد من التابعين. ولذا احنا عجبنا من كلمة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما قال باعتبار الأحد ممكن يقع فات بأي وجه، لا وجه لأن يفضل أحد من الأمة بعد الصحابة أحدا من الصحابة. وهذا الذي قطعه أحمد لما قال أدناهم صحبة خير من القرن الذي، وهذا الذي جعل الصحابة يشتدون. لما سئل أحمد رحمة الله عليه ها هنا إن ها هنا رجلا يفضل عمر بن العزيز على معاوية، مع أن نشوف يعني ده عمر بن العزيز مش يفضل شيخه، مش يفضل كذا، لا على معاوية. فماذا قال أحمد؟ غضب غضبا شديدا وقال هذا رجل سوء لا تكلمه لا تؤكله. كذلك أيضا السلف ابن مبارك وغيره لما عظموا الأمر فقالوا لغبار كان يدخل في أنفي فرسي معاوية أو فأنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز كذا وكذا. أظن مع التعبيرات هذه ينبغي أن ينقطع الطمع فيه. فالله عز وجل كما اصطفى نبيه وجعل خير نبيه اصطفى الصحابة رضوان الله عليهم وجعلهم على هذا المقام العظيم. شوف يا أخوان المسألة، أنت ممكن تجلس في مسألة النزاع، شوف النزاع اللي بين الفرق والجماعات يعني مئات السنين قرون يا أخوان متطولة، والضلال هو الضلال. هذا الصوفية الصوفية، الخوارج ما رأينا فرقة تابت فاندثرت، إنما الفرقة شعب الفرق. يوم أن شوف يوم أن كانت الخوارج ذا الخواسرة، شوف انتقد بعد ذلك الخوارج المحكمة، وده كان زمان الفرقة الخوارج الاصطلاحية بقى. يعني صحيح الأصل كان من ذي الخويصرة، لكن لم يكن هناك فرقة لها أصولها ولها، لكن الفرقة ذات الأصول خرجت بالتحكيم. ده كان وقت التحكيم هو وقت الفرقة ذات الايه ذات الأصول هذه. ما رأينا فرقة انضفت فلم يعد لها أقوال من هذه الأقوال، إنما يبقى ماذا؟ يبقى هذا، بل تتنوع. شوف الخارج انقسموا إلى كم، الشيعة انقسموا إلى كم، المرجئة انقسموا إلى كم. اليوم شوف حتى السلفية انقسمت إلى كم، وطبعا السلفية لا تنقسم، لكن أدعياء السلفية قسموها إلى كم؟ يا أخي المداخلة انقسموا إلى كم؟ اللي عند يزعم ناس ومداخلة. ليه؟ لأن ممكن يعني أمور، يعني ممكن ناس واحد يزكى مثلا وهو لا يستحق التزكية، لكن تزكية أحد من الناس أو شيء، فالناس أحسنوا بالظن، وفي النهاية ينحرف ويقول لك المداخلة بيأكلوا بعض، أو السلفيين بيأكلوا بعض. السلفيون بحق ما يحصل بينهم فرقة ولا خلاف أبدا، السلفيون بحق ما يحصل بينهم فرقة ولا خلاف. نعم نعم اقرأ.
في كلام الشيخ العثيمين، كلام الشيخ العثيمين
في ايه؟
الصحابة يعني في الصفات. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في علم الصحابة يعني
نعم.
تعاملهم معه
ايه نعم.
سئل العلامة العثيمين قال رحمه الله تعالى: غاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل. يعني لا يجوز أن تتصور أو تتخيل يد الله وشلون هي مثلا.
وقال حتى ولو لم تتكلم به، ده تحريم التكييف الذهني، تجيب بقلبك، فلا تكيف بلسانك ولا تكيف بقلبك. لا تكيف بلسانك فتقول كيفية الصفة كيت وكيت، ولا تكيف بقلبك فتتخيل كيفا للصفة. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاك الشيطان يقول كيفية كيت وكيت قل أمنت بالله ورسوله، فلا تكيف لا بقلبك ولا بلسانك. نعم.
وقال: ما تقول في أصابع الله كم؟ كم أصابع الله؟ أعوذ بالله، أحد يسأل هذا السؤال؟ يا أخي اتقي ربك، أنت ملزم بهذا، أثبت أن لله أصابع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أو وأما كم
وأثبت العبد الذي ورد به الدليل، أثبت العبد الذي ورد به الدليل، لكن مسألة الحصر تحتاج إلى دليل. نعم.
وأما كم ما يمكن أن نتكلم بهذا؟ قلت له: والله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة. هل الصحابة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره، هل قالوا يا رسول الله هل لله أكثر من ثلاثة أصابع؟ ما قالوه، لأنهم أكملوا أدبا وأشد تعظيما لله ممن يأتي بعدهم. وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه، كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده. لو أردت أن تصلي الظهر خمسا قال لك الناس كلهم هذا خطأ، إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله إلا بمقدار إيش ما بلغك فقط.
نعم. والسلامة التي تحصل لك بموجب الاتباع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل دينه يعني عرضة للخصومات والجدال والمراء والتوسع فيما لم يأتي عن الصحابة وسلفنا الصالح التابعون وتابعو التابعين وعلماء الأمة، لما توسعوا في الألفاظ قليلا عن ما جاء بالصحابة لم يكن خروجا عن ما جاء بالصحابة، بل كان شرحا لما كان عليه الصحابة. الصحابة ما كان عندهم كل هذا الكلام الذي عندنا، لكن اعلم ان الكلام الكثير هذا الذي يتكلم به الصحابة وموجود عند سلف الأمة ليس خارجا عن كلام الصحابة، هو يعود إلى أحرف الصحابة. فهناك فرق بين كثرة كلام تعارض مع الصحابة وبين كثرة كلام تشرح ما كان عليه الصحابة. الذي عند السلف الصالح عندنا كثرة المصنفات وكذا، لما كثرت الضلالات كثر الردود. فإن لله عز وجل وليا عند كل حدث يحدث في هذه الأمة وبدعة تحدث في هذه الأمة، لله عز وجل ولي يذب عن السنة في هذا. فكثر الكلام لكن لم يخرج عن أصل الكلام، فلا تعد هذا عيبا. يعني ما يأتي واحد يقول هل الصحابة قالوا الرحمن العرش بذاته؟ هل الصحابة قالوا هذا؟ هل الصحابة قالوا نمر هذه الصفات من غير تحريف ولا تعصيل ومن غير تمثيل وتكييف؟ أيوة نعم الصحابة قالوا هذا، قالوا هذا بأحرفهم، قالوا هذا بمنهجهم، كل هذه الأمور قالها الصحابة، كل هذه الأمور مجمع عليها، لكن قالوها بماذا؟ قالوها بألفاظ، قالوا بقراءة من القرآن، قالوا بتلقي للسنة بالقبول، قالوا بهذا لأنهم لم يخالفوا. أليس عندك أن قد ينسب لساكت قول إذا علم المراد؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. من الداعي؟ من هو الداعي؟ الداعي موسى، والله قال قد أجيبت دعوتكم. فالصحابة ينسب إليهم كل هذا، إجمع الإمام قول عمل، إجمع الذي صفات. لكن لما خرج قوم عن منهاج الصحابة احتجنا أن نضع ضابط لنعود بإلى الصحابة. لما خرج قوم عن اللسان العربي فصاروا يلحنون لحن الجني، أقبل عليا ضربت علي أي شيء من هذا، تمام، فاحتاجوا أن يضعوا علما يضبط اللسان، وهو علم النحو، علم يضبط البنية، بنية الكلمة، علم التصريف، علم يضبط اشتقاق، علم الاشتقاق، علم يضبط هذا. إلا وإلا العرب الصليقة ما كان عندهم العلم النحو والعلم قواعد التجويد، لما خرجنا عن طريقة العرب في نطقها وإلى آخره، فالهمس والصفير والقلقلة كل هذا مأخوذ بطريقة هؤلاء، طريقة هؤلاء ما كان عندهم علم تجويد، لكن كان عندهم تجويد للقرآن ورتل القرآن ترتيل، كان عندهم. فلما ابتعدنا عن هذا احتجنا إلى علم من إيه؟ يض. كان عندهم، ما كان عندهم أصول فقه بالمعنى الاصطلاحي، أحكام تكلفية وضعية، لكن كان عندهم أصول فهم للشريعة. فلما ابتعدنا عن أصول فهم احتجنا إلى علم يضبط لنا أصول الفهم. كانوا لا يسألون عن الإسناد، كل ثقات. فلما وقع من لا يصح أن يقبل خبره وضعنا علما يسمى بعلم المصطلح حتى نفرق بين الراوي المقبول والراوي المردود. كلما وقع خلل كلما أصلحناه بعلم. هذه العلوم كلها، أصول الفقه موجودة عند الصحابة، التجويد موجود عند الصحابة، علوم العربية كلها موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، المصطلح عند الصحابة، كل العلوم هذه عند الصحابة، السيرة عند الصحابة. كنا نعلم الصغار وكذا مغادي مآثر آبائنا، تعلموا هذه المآثر، كنا نعلم هذه، كانوا يعلمون المآثر والوقائع وكذا، السيرة الموجودة كلها كانت موجودة عند الصحابة. إياك أن تظن أن علما لم يكن عند الصحابة. يا إخواني، سائر العلوم تدوين لعلوم وليست إنشاء لعلوم، ده اسم تدوين. طب العلوم إمتى؟ مع اقرأ بسم ربك الذي خلق، العلوم دي موجودة. العلم يسبق التدوين، الرواية تسبق التدوين، ولهذا الرواية المتلقى بالقبول هذه سابقة. لماذا؟ كل ده سابق التدوين. فلا تحاكم الرواية التي لاكتها الألسن وتعاهدها الناس وصارت مشروطا فيها، لا تحكمها إلى إسناد فلان ثقة وفلان ضعيف، لا تحكمها لهذا، حاكم هذا إلى ذاك. كما قال شيخ الإسلام: فكانت صدورهم دواوينهم. يبقى إذن العلم سبق التدوين، تدوين هذا تدوين العلم الموجود، تدوين العلم الموجود مثل علم النحو كذا، ده تدوين ليه؟ لعلم الموجود، أي لصليقة موجودة وكذا وكذا، فهكذا. فلهذا هم أبر الأمة غضبا، أعمق الأمة فهما، أقل الأمة كلام. ليه؟ ما احتاجوا إلى كثرة الكلام، ما يحتاجون إلى كثرة الكلام، ما يحتاجون، يعرفون خاصا وعاما ومطلقا ومقيدا وظاهرا ومؤونا، يعرفون هذا، يعرفون مصادر استدلال، مصادر تلقي، يعرفون كل هذا، يعرفون. لكن توسع أهل العلم لما وقع الابتعاد، فكلما كثر الابتعاد عن الحق كلما قام أهل السنة والجماعة بالضوابط. ولهذا أسأل الله عز وجل أن يوفق أهل السنة في كل عصر في كل مكان، حملهم عظيم، حملهم بقدر المخالفات، يعني يقومون على أمرين: الأول الإبقاء على التركة الموروث عن سلف، والثاني الذب عن هذه التركة مما يلتصق بها حتى لا تثبت. ولهذا رد على مخالف، رد المخالفة، رد على البدع، رد البدعة، هذا جهاد لا يمكن أبدا أن يتعطل لحظة، مستحيل، خائن، خائن من سكت وخائن من حذر من هذا. أنت ضعيف أسكت، أنت ضعيف أسكت، لا تعادي ما تجهله ولا تعادي ما لا تستطيع أن تقوم به، وإلا لالتصق بهذا. السلف تكلموا في اسم مسمى، الصحابة اللي اسمه مسمى مسمى يقرؤون، ما زالوا يقرؤون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما زالوا يقرؤون هذا، ما قالوا مسألة الاسم والمسمى أو غير المسمى، تكلموا بهذا. لكن لما وجد من تكلم؟ الصحابة ما احتكوا، ما كان عندهم من يقول اسم المسمى أو غير. طيب لما وجدت المسألة قام حراس الحدود قال السنة جماعة ليميزوا، تعالى أنت تقول اسم مسمى ولا غير المسمى، وتكلموا عن هذه الأشياء مسائل حتى يضبط علم الأمة، لأن هذا بيعود إلى اختراق ورد ما كان عليه ماذا؟ ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حراسة. شوف أنت الآن ما يكون عندك كنوز موجودة يعني في مجمع، المطلوب الحراسة لها شهر ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا يوم ولا ساعة. إخواني احنا معنا كنوز عظيمة جدا وفي حوش كبير وكذا، المطلوب الحراسة دي إلى متى يا إخوان؟ يعني الحراسة دي يكفي حراسة شهر أو شهرين أو خمسة أو ثلاثة؟ ما بقيت الكنوز، بقيت الحراسة. ولو أنك غفلت ليلة لضاع منها بقدر هذه الغفلة، ليلة. فالسلف حرصوا ذي العقيد حتى وصلت إليك الآن. لو أنك غفلت عن هذه وقلت حرصها خير أمة أخرجت للناس وحرصها خير جيل لسرقت، حرصها خير جيل صحيح، لكن الآن يراد الشبهات الليل والنهار. بعض إخوانكم بيقول لي بعد يعني اليوم يعني لما سمع الأبحاث أو الكلام، هل في كتاب يا شيخ يعني عايزين في كتاب يعني إيه عاوزين نجمع الشبهات دي كلها، ويبقى مثلا هل في كتاب جمع الأشياء دي ولا؟ قلت له ما فيش كتاب، اشتغل فحر ليلك نهارك، اقعد كتاب ايه يحوي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، خلي بالك فيش حاجه اسمها كتاب. انت يعني عايز كتاب وبعدين بعد ما تلاقي الكتاب كمان هتدوبه في ميه وتشربه الصبح واخر النهار بس، عايز كده؟ لا، ده يا اخوان ده عايز وصلت ليل بنهار وضبط قواعد وعرض وي 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 الى اخر ذلك. ولهذا كمفردات صعب انك انت هتحصي هذا وذاك، لابد من كليات تضبط لك، لازم تضبط لك كليات تضبط لك الامر، بحيث ان مهما تعددت المفردات عند الاصل الذي ارد به ايه ارد به عليه. نعم.
قال الأشعري رحمه الله تعالى: وأن له سبحانه عينا بلا كيف، كما قال سبحانه: تجري بأعيننا.
طيب قال علامة النجمي النسخة الأخرى اللي هو أن له عينين، وده الأليق، وذكر ابن القيم في الاجتماع. نعم، وأن له عينين.
قال علامة
فين هذا حسيني موجود؟ أرسل لك كلام الخضير. نعم، الخضير له كلام يعني أشد من كلام مشهور حسن كمان في مسألة العينين، وهذا العدد لا نقول به، يحتاج نص ملزم، يحتاج نص إثبات العينين كعدد، لكن ورد العين وكذا، وحديث ضربكم ليس بأعور، لكن هذا ليس في صريح ماذا إثبات العينين. لعل ما يجي الكلام نقرأه أيضا، ما أدري المسألة صعبة ليه، يعني ما أدري إيه صعوبة في إثبات عينين، يعني نحتاج نص يكون له عينان، له عينان باللفظ هذا. طب عندنا اجماع سلفي وعندنا في ان له عينين، وعندنا اجماع سلفي على استنباط العينين من وين ربكم يسوع، الا يكفي هذا؟ طيب هذا النص الملزم وهذا الفهم الملزم، فعندنا ملزمان يا اخوان. الاول يا كمال عندنا ملزمان، الاول النص، الثاني ايه؟ الفهم. وان ربكم ليس باعور أخذنا منه إثبات العينين، يبقى عندنا إجماع على إثبات العينين، وعندنا إجماع على استنباط العينين من هذا النص، إثبات العينين من هذا النص، وعليه هذان إلزمان. فكيف أقول ليس هناك نص ملزم؟ هذا ملزم، هذا ملزم. طيب ألا ترون يا إخواني أن هذا ربما يكون ملزما أكثر من نص فيه لفظة العينين ولم نطلع على إجماع؟ لو كان نص فيه عينان قد يأتيك واحد يقول لك هذا عندنا عين وعندنا عينان وعندنا بأعيننا، وقد يتأول تأويلا ها هيقول نجبت عين واحدة، وقد يقول قائل نجبت لا أعين أكثر من اثنين، وقد يقول قائل نجبت اثنين، فقد يختلف الفهم. لكن لما يأتيك إجماع على إثبات العينين هيكون أقوى ولا نص فقط؟ ها الإجماع أقوى في نص ورد على صفات نصوص في ورثنا عليني في تجري بعيوننا. لو افترضنا أن في نص بأن لله عينين هيقع استنباط أن له عينين من ثلاثة نصوص، نص فيها عين، نص في عيوننا، نص في اثنين، بأدق الاستنباط. كما استنبطنا صفة اليدين من نص فيه بيده، ومن نص فيه باليداه، ومن نص فيه مما عملت أيدينا. فحتى تستنبط اليدين دون يد واحدة ودون أيدي محتاج استنباط، لكن لما تجي الإجماع محتاج طلق. فهمت يا وائل؟ ركز يا وائل، انتبه. الآن الذين يدندنون علينا لازم احنا محتاجين النص الملزم التصريح بالعينين. طب يا اخواني بالله عليكم النص الملزم تبارك ذي بدي ولا بل يداه ولا بأيدينا؟ النص الملزم فيه أنت من ثلاث نصوص، الإلزام بالفهم ولا النص هذا وذاك؟ طيب ولا تصنع على عين تجري بأعيننا، لو جاء نص له عينان حتى نلزم بالعينين كما سنلزم باليدين يحتاج إلى دقيق استنباط أيهما النص وأيهما الظاهر، النص يعني اللي هو لا يخرج عنه، التثنية ولا الإفراد ولا الجمع؟ لماذا أنا أمامي ثلاثة نصوص، لماذا انتقيت الاثنين وقلت له يدان الثنتين وقلت له يدان ولم أقل له يد واحد ولم أقل له أيادي؟ لماذا؟ ده بدقيق استنباط، ده فاهم قد لا يسلمه لي كثير من الناس، قد لا يسلمه لي كثير من الناس، يعني قد يبطل لي أن بإثبات يدين حقيقة على الحقيقة، الحقيقة أن القرآن ذكر هذا وذاك، فلماذا اخترت هذا وتركت هذا؟ إذن أنت متعسف في اختيارك. مما يبطل إثبات يدين حقيقيتين أنه ليس عندي نص بل عندي يد ويدين وأكثر من يدين وعندي جمع. لكن حينما يأتيني إجماع على صفة العينين ماذا أقول؟ قطعا ليس وتصعني يعارض هذا، وقطعا تجمعنا لا يعارض هذا. فالنص فالإجماع نص وزيادة، وهو الفهم القطعي. يبقى الإجماع أفاد فهما قطعيا، الإجماع أفاد إيه؟ فهما قطعيا، يبقى لا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفته. فأنا لا أحتاج إلى الإلزام بأن له عينين إلى نص يرد فيه التصريح بالعينين، لا أحتاج. لو لم يقل وإن لو لم يأتي وإن ربكم سيعور لكفاني إجماع الأمة على إثبات العينين. فلما جاء النص وإن ربكم ليس بأعور، ويقول بقى هل العور يعني أحد عينين ولا بقاء واحدة؟ خلي بالك بقاء واحدة يبقى ممكن يكون لو عشر كلهم راحوا بقى واحد يقول لك ده عور، ولا هو عور بيبقى أحد ولا خلاص. احنا عندنا أجمعت الأمة على استنباط أن له عينين من نص وإن ربكم ليس بأعور. من أجل هذا يا دكتور عبد الله قلنا إيه؟ قلنا إن إحنا محتاجين كليات، إنما أنت محتاج ترد على الشبهة دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي مفردات للتناهى. طب انت خلصت على شبهات الاشعار لغايه اليوم 10,000 شبهه جمعناهم منذ الكتشفه الى اليوم بتاريخ 16 شعبان او كذا، تمام؟ خلصنا، خلاص قفلنا، قفل بكره واحد صحته حلوه طالع جديد وتاني وتالت ورابع مش هننتهي، مش هننتهي. وعليه ايه؟ يبقى انت محتاج كليات ترد بها. المبحث اللي بتكلم فيه الان مبحث كليات. طبعا انت مش بتخاطب اشعري، الشيخ عبد الكريم الخضيري مش اشعري، ولا الشيخ مشروع حسن مش اشعري، واخد بالك؟ لكن المساله ترجع للكليات. انا احتاجه اذا ثبت عندي الاجماع لابد كده. دي الكليه بقى، اذا ثبت عندي الاجماع افاد فائدتين. الفائده الاولى ان الاجماع ده معتمد على دليل عرفته انا لو لم اعرفه انه ماذا؟ انه يجب قبوله، ولا يتوقف اعتقادي والزامي للناس على شيء يخرج عن اجماع. طب الامر الثاني، اذا صرح المجمعون بدليل الاجماع كان دليل الاجماع خاضعا للاجماع، فلا نطعن في هذا الدليل كحج اجماع، وابحث عن دليل اخر لهذا الاجماع. كما مشهور يقول انا ابحث عن، لعل يوجد في المخطوطات، اكيد المخطوطات دي ممكن نلاقي فيها ايه نص فيه العينان و الى اخره. نعم موجود
كلامه. كلامه موجود.
اي ماله
موجود؟
نعم.
ده
فين؟ اقرأ الموضوع وخلي معاك الموضوع دي. شوف
في نظم العقيدة السفرانية في الشرح قال في آخره: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عينه وقال: أشهد أن ربكم ليس بأعور. فهل هذا يدل على إثبات العينين؟ وهل وضع يده على عينه أو على عينيه؟ ما أدري هل قال فوضع يده على عينه؟ هل الأمر المتعلق مثل هذا الخبر ما هو بمسألة إثبات؟ الإثبات دلت عليه النصوص الأخرى، وإن كان العدد بالنسبة للعينين يحتاج.
اسمع بقى. اسمع يا محمد، اسمع. يقول
وإن كان العدد
الأول الإراد، الإراد الشيخ عبد الكريم قال أولا لما وضع يده على عينه،
على عينه.
طبعا احنا عندنا حديث أبي هريرة لما قال إن الله كان سميعا بصيرا فوضع يده عليه أذنيه وعينيه وقال هكذا، وقال وأشار وهو يقول إن الله كان سميعا بصيرا فأشار إلى هذا وذاك من باب تحقيق الصفة لا من باب التمثيل. فالشيخ عبد الكريم بيعرض يقول إيه، هل في هذا،
فهل هذا يدل على إثبات العينين؟
العينين، هل هذا يدل على إثبات العينين؟
وهل وضع يده على عينه أو على عينيه؟ ما أدري هل قال فوضع يده على عينه؟ هل الأمر المتعلق مثل هذا الخبر ما هو بمسألة إثبات؟ الإثبات دلت عليه النصوص الأخرى، وإن كان العدد بالنسبة،
يعني إثبات السمع والبصر. نعم.
وإن كان العدد بالنسبة للعينين يحتاج إلى نص ملزم.
شوف هنا بقى نبدأ نتكلم. وإن كان العدد بالنسبة للعينين يحتاج إلى نص ملزم، مش نص صريح، نص ملزم. طيب يعني إذن العدد عند الشيخ عبد الكريم ليس فيه نص ملزم.
قال ما في إلا ما رواه العقيلي وما تفرد به العقيلي، حكمه الضعف عند أهل العلم، وما نما لعقل.
طيب ماشي بعده.
وبعد أن ذكر،
يعني بيوسف تفرد العقيلي الضعيف ثم ها،
قال يعني كل ما نما إلى هذه الكتب فهو ضعيف مشهور عند أهل العلم، فما يستقل به العقيلي أو ابن عدي أو ابن عساكر هذا حكمه الضعف، يعني ما يتفرد به. فمثل هذا الخبر ما يثبت به أن لله عينين، نعم يثبت له البصر ويثبت له العين، لكن العدد الله أعلم به.
شوف. نعم يثبت به البصر
ويثبت
به العين، يثبت به العين لكن يثبت به عينان
العدد، لكن العدد الله أعلم به.
الله أعلم به. لاحظ واحدة واحدة. يبقى العبارة الأولى أنه يوجد نص ملزم في العدد، لا. طب العبارة الثانية ها،
نعم يثبت به البصر، يثبت له العين، لكن
العين والبصر،
لكن العدد الله أعلم به حتى نقف على نص ملزم.
حتى نقف على نص ملزم، نص ملزم. ها،
من الاستنباطات والأشياء التي ذكرها أهل العلم أن نعم طالب ذكر كلام كمل، خلونا نتذكر. طالب نعم أريد أن أقول مثل هذا، أنه لما قال أعور يعني كونه
يعني
جل وعلا،
يعني كأن طالبا قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم من سبع أعور. ها،
قال يعني كونه جل وعلا ليس بأعور في مقابل أن الدجال أعور، يعني يمدح بكثرة العيون بأكثر من عينين أولى من أن يمدح بكونه ليس بأعور. يعني لو كان هناك أكثر من عينين محتاج إلى أن يقول ليس بأعور. نعم هذا أيضا قالوه، وأنا
هذا أيضا قالوه، يعني ده إراد قالوه ليستدل بالعينين، لأن لو له أكثر من عينين لا مدحوه بالأكثرية، وما قال إن ربكم سبع. نعم هن نعم قالوه. ها، ثم
وأن من فقد عينا من العيون ليس بأعور، وإنما الأعور الذي لم يبق له إلا واحدة. لكن هذا يحتاج إلى سقط، يحتاج إلى ما يسنده مثل هذا الكلام،
يحتاج هذا الكلام يحتاج إلى ما يسنده. ها،
يحتاج إلى ما يسنده، لأن هذا الباب توقيفي، ما يحتاج إلى
هذا
اجتهاد.
الباب توقيفي لو باب أسماء وصفات. نعم،
ما يحتاج إلى اجتهاد. هذا الذي في خبر جابر، هل وضع اليد على العين حينما هل وضع اليد على العين حينما تتلى النصوص أو على السمع أو على البصر من باب التشبيه؟ وضع يده على عينه صلى الله عليه وسلم ليبين أنها عين حقيقية.
ده مبحث تاني، ده مبحث آخر بقى. هل هذا الوضع من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يفيد التمثيل؟ لا، هذا ما يفيد التمثيل، لما هذا لإثبات الحقائق. طيب، يبقى الشيخ عبد الكريم ماذا ذكر هنا؟ أن فرقا بين إثبات البصر وإثبات العين، هناك فرق بين هذا وبين إثبات العينين
إلى
العدد. ها، فالعدد يحتاج إلى دليل ملزم. طيب، ما ذكروه حول حديث إن ربكم ليس بأعور وكذا وكذا سألهم ماذا؟ هذا قالوه، لكن هذا ليس بملزم، يعني هذا يحتمل النقاش، ليس بملزم، ليس صريحا. طيب، ها،
إلى أن قال هذا ليدل على أن العين حقيقة.
كلام من السلف، أصلح السلف بالصفة مع الاستدلال بين ربكم ليس بأعور في عقائدهم. نعم،
هذا ليدل على أن العين حقيقة، كما أن عين الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة لا يعتريها أدنى مجاز. طالب قال كلاما، قال على إيش طالب؟ لكن هو يقول بعدها لكن وجه الاستدلال فيه غموض، فيه غموض وخفاء.
وأما وجه الاستدلال فيه غموض وخفاء،
وأما المسائل هذه تحتاج إلى نصوص
وإن
ملزمة.
وإن ربك سبع عور هذا فيه غموض وخفاء، لكن المسائل تحتاج إلى وضوح، لأنها مسائل ماذا؟ مسائل توقيفية، أسماء وصفات. وده قوله حق في هذا، ان دي مسائل توقفيه ومسائل تحتاج ما تحتاج الى غموض. ده كلام صح 100%، القاعده صحيحه. طيب، ناتي نطبق، الا وهو عدد مجمع عليه، دليل في استنباط العدد مجمع عليه، ايبقى بعد ذلك غامضا؟ واحد، عدد مجمع عليه، فقد أجمع السلف أن الله له عينان. اثنان، دليل مجمع عليه في استنباط العينين منه، فإذا حصل إجماع في دين ومدلول، إذا حصل إجماع في دين واستنباط، إذا حصل إجماع في هذا، هل يبقى بعد ذلك، هل يبقى عليك غموض؟ لعل كلام شيخ مشهور أقرب كمان، يعني الشيخ عبد الكريم هنا أثبت بصر، تمام، يثبت الصفة البصر وأثبت عين، لكن ما عند دليل ملزم في العينين، هذا غامض، لا يوجد دليل في العينين ملزم. وأما الاستدلال بحديث ربكم ليس بأعور هذا غامض. طب الشيخ مشهور يثبت البصر، يثبت البصر، يثبت عينين، يثبت عينين كما قال السلف، يقول كما سقط، لكن دليل السلف غامض ليس بواضح، وهو في معرض البحث عن دليل ضمن المخطوطات، قد يكون في بعض المخطوطات فيها كذا وكذا وكذا تصرح بهذا الأمر. لو تجيب كلمة الشيخ مشهور عشان نؤكدها. طيب في حاجة تانية يا محمد؟ فين هذا التصريح؟ ها قول انت. انت ملاحظ معنى البحث؟ مش عينا، هو يثبت عينا، عينين اثنتين يثبت عددا. ها
كلام مشهور.
لا انت قول انت. ها قال هم عينان ايه؟
ها لا ايش هو كلام الطالب لا ياتي، يعني كلام الطالب بيكون غير واضح ما بياتي بكلام الشيخ فقط، اما الطالب بيضع مكانه نقاط يعني
لا انت بتذكر الان كلام الشيخ ولا كلام الطالب؟ طيب يبقى الشيخ بيستفسر، الشيخ ما اثبتش. ها ده الطالب اللي بيقول،
هو الشيخ
بيقول ايه؟ هنا يقول ولا انا اقول؟ هو هنا يقول، يعلق هنا يقول. ها ها وهات من اول هنا يقول. ها ها انا الايه؟ أن الجمع تمام. ده كلام مين؟ لا ما أظن، ما أظن هذا الكلام يقرأ. لا هو بيقرأ بيعلق على كتاب. نعم قال أكمل كلام أنتم تقرأوا. شرح ليه؟ الباب؟ ايوه عن الباب. ها على كل المذكور هنا ولا ذكره هنا كافيا في ايضاح مذهبه، لان القاعده عند العلماء حتى لو انه اثبت في موضع أثبت عينين ولم يستدل لهما أثبت عينين ثم عاد يناقش في إثبات العينين، وأنه يقول لا يثبت عندي في ذلك نص ملزم في هذا، وإنما إثبات عينا واحدة نعم نثبت عينا لأن النصوص صرحت بالعين لكن لم تصرح بالعدد، وأن الحديث وإن ربكم سبع والمو غامض، هذا يرفع ألف كلام لو كان صوابا، لو كان صرح فيه بالعينين. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أن الكلام الأول إنما أجمل فيه من غير مناقشة أدلة، إنما الثاني ناقش فيه الأدلة، ناقش فيه الأدلة وانتقد الأدلة. الأمر الأول أيضا لما قالوا نسبة الوعينين أو كذا وكذا، لم يبين الدليل هذا، لأن الدليل هذا لو كان إجماعا كيف صح مغالبة الإجماع ومناقشة الإجماع بأن هذا ليس بظاهر؟ لأن يقول الشيخ بأن هذا الدليل ليس بظاهر، هذا غامض، ونحتاج إلى دليل ملزم. فإذا لم يكن الإجماع ملزما فأي إلزام سيحصل إذا لم يكن الإجماع ملزما؟ فعلى كل حال الكلام هذا غلط. الكلام هذا هو ماذا؟ أن الاستدلال بحديث إن أرباك بسبع أعور غامض في إثبات العينين. اثنين، أنه لا يوجد دليل ملزم في إثبات العينين، هذا كلام غلط غلط. والكلام الغلط لا يحمل على كلام مجمل يحتمل الصواب، بل لو فيه ألف موضع صواب ووجد موضع واحد غلط يقال غلط، ولا يحمل الخطأ على الصواب. إنما قد يحمل ما فيه إجمال ليس بخطأ ويحتمل كذا وكذا على ما جرى التصريح به في الصواب، لكن يحمل خطأ على الصواب. هذه قاعدة المأريبي وقاعدة جماعة من الناس، أن قد يحمل خطأ على الصواب، الخطأ لا يحمل على الصواب. لو أنك أصبت في موضع 100 مرة ثم جئت في المرة الوحيدة بعد 100 فأخطأت، لا يقال يحمل خطأه على صوابه، بل يقال ماذا؟ بل يقال أخطأ في هذا الأمر. فكون إنه هذا ليس دليلا ملزما، لا، السلف في كتب الاعتقاد صرحوا بإثبات العينين لله عز وجل، وما زالوا يستدلون بالنص وإن ربكم ليس بأعور. لكن المبحث اللي عند الشيخ عبد الكريم هنا والمبحث اللي عند الشيخ مشكور هناك مبحث يحتاج إلى الرجوع إلى القاعدة السلفية في هذا. ما هي القاعدة السلفية؟ إذا أثبت السلف الصفة بدليل أوجب أمرين. الأمر الأول الإلزام بالصفة على نحو ما جاء عند السلف لأنه مجمع عليه. الأمر الثاني الإلزام بدليل الصفة. فخلاف ذلك لا يجوز. فإن تكلمت في الصفة وشككت في الدليل ما يصلح. ولهذا مشهور حسن ماذا؟ تكلم في الصفة أثبت عينين، ولكن الدليل ليس بظاهر أيضا. واضح إخواني بارك فيكم؟ نعم. تقول خلاصة ما ذكره الشيخ مشهور؟ ها؟ ناقش هو محمد، شوف محمد راجع الكلام لو هل ناقش؟
هو ناقش شيخنا في الشريط العاشر بيتم أول بدئه في الشريط العاشر. يعني السؤال
أثبت كلم اللفظة لكن استدل عليها؟ لم يستدل عليها. لا، المناقشة هذا بناء، هو مش بيضعف حديثا أو كذا، هو الآن يقول ما في دليل ملزم على العينين. أيوة صحيح، بناء على المناقشة، لأنه لما أورد عين ربك بسبع أمر، لكن إثبات العينين، هو إثبات العين حسبته من أي وجه؟ من أي وجه؟ ها؟ لما أثبت العينين، لو أثبته من حديث ربك بسبع أمر تمام، يبقى كيف نقضه؟ طب اثنين، لو أثبته بدليل آخر أين هو؟ لو أثبت العينين بدليل منفصل في تصريح العينين فأين هو؟ ولو أثبت العينين بإن ربك بسبع أمر فعلى ما عدا فنقضه، وقال لا يوجد في العدد. الشيخ عبد الكريم يصرح لا يوجد في العدد دليل ملزم، لا يوجد في العدد دليل ملزم. يبقى لما قال بالعينين كان بيحكي نسبة العينين إثبات العينين وكذا، لكن الاعتقاد أنه لا يوجد في العدد دليل ملزم. اثنان، أن نص إن ربكم ليس بأعور ليس صريحا في العدد، بل هو دليل ماذا؟ غامض. يقول قالوا كذا، لكن هذا دليل إيه؟ دليل غامض. نعم، وطبعا هذا كلام خطأ. نعم،
في أول في أول العاشر قال هذا يقول ذكرتم بالأمس أنه ما من صفة كمال للمخلوق إلا وهي لله من باب أولى، فكيف نوفق بين هذه العبارة وكون المخلوق يحتاج للنوم الذي هو صفة كمال بالنسبة له ولا تليق بالله جل وعلا، وكذلك النكاح وطلب الولد الذي يعتبر صفة.
لو نأتي على بيت القصيد محل الاستشهاد، إيه علاقتنا بالسؤال هذا والجواب؟
هو لما
صرح بحث كامل،
لما صرح قال ولذا لو أضيف إلى القاعدة التي ذكرته ما من كمال للمخلوق إلا هو للخالق من باب أولى، فالخالق أولى به، يعني كمال لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، فما نحتاج إلى أن نستثني شيئا، لكن إذا لم تضف هذه استثنينا مثل هذه الأشياء. جاء في المسند في أول حديث من مسند جابر رضي الله عنه عن الدجال مرفوعا عن هذه صيغة أداء، وإلا لا
ولا لا
ولا لا طالب ها بعدها قال هي صيغة أداء ولا إيش، وتصير هي طالب قال يعني عن قصة الدجال كما قالوا في قوله عن أبي الأحوص أنه خرج عليه إلى يعني ذكر موضع الشاهد وقال وأشهد أن ربكم ليس بأعور، فهذا يدل على إثبات صفة العين. هل هذا يدل على إثبات صفة العين؟
بدأ يناقش لما ذكر هذه بدأ يناقش هل هذا يدل على صفة العين، وهل يدل هذا على أننا أن الإشارة دي تدل على تمثيل؟ يقول مبحث انتقرات
إنه مبحث الكمال، يعني هل صفة كمال للإنسان هو بعينين، فهل هذا يدل على إثبات صفة العين؟
طيب المشهور حسن كلامه لسه ده فحص خليه
كنت فتح قال وخلاصة ما أقول ومعذرة على الإطالة حتى أكون قد قلت
لا خلاصة ما قال يعني شيخ مشهور يقول خلاصة ما أقول
حتى أكون قد قلت قولا يعرف عني وينقل عني ومن سمع
يعني انقلوا عني وعرفوا عني لأن أخشى أن يقع في لبس عني، وإحنا لا شك أن هذا أصل مهم جدا، وافقنا أو خالفنا لابد من تحرير مذهب الشخص، مثل مذهب الشيخ عبد الكريم الآن، مذهب الشيخ عبد الكريم الآتي: إثبات البصر لله عز وجل على الحقيقة، اثنين إثبات العين لله عز وجل، ثلاثة ليس الدليل ملزم على إثبات عينين، أربعة ليس دليل وأن ربكم ليس بأعور ملزما في إثبات العينين، بس واضح واضح. طيب ها
قال حتى أكون قد قلت قولا يعرف عني وينقل عني ومن سمع مني أو فهم عني خلاف ما أقول الآن فليضرب عنه صفحة.
تمام.
الذي أقوله ديانة بعد تأمل وبحث، وقد جمعت أقوال العلماء جميعا في هذه الصفة من النصوص الواردة وبيان ضعفها، أقول إثبات صفة العينين لله عز وجل نقل إجماع السلف عليه وهو طريق معتبر يؤخذ به.
تمام.
لكن هذا شيء
لو سمحت إجماع الإجماع على إثبات صفة العينين، إجماع السلف على هذا. طب اثنين وهو طريق المعتبر إجماع، جميل صح، إجماع السلف على إثبات العينين وهو طريق المعتبر، جميل. طيب بعد ذلك المفترض بعد ذلك سمعنا وطعنا، إجماع ثابت وهذا غير منتقد. اثنين الإجماع طريق المعتبر ملزم في هذا. طيب اللي بعد ذلك
ولكن هذا شيء، والبحث في التصحيح والتضعيف في بعض النصوص شيء آخر.
التصحيح ما لنا إشكال، التصحيح ما النصوص وكذا هذا شيء آخر ما لنا دخل، ها لسه ما لنا حاجة.
وقال هذا
لا 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 هو كلامه قبل هذا يوضح، هو بيقول إجماع ده طريق مضرب كذا ماشي.
وقال بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام قال مع هذا فقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على إثبات العينين لله عز وجل كما سمعتم كلامه، ومن أن العقيدة لا تؤخذ عني ولا عن من فوقي وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف بإجماعهم، فالبحث قائم وأنتم طلبة علم حديث.
فالبحث قائم، بحث إثبات صفة العينين قائم وأنتم طلبة علم،
وأنتم طلبة علم حديث فابحثوا في الكتب وانظروا، ويا ليتنا نجد شيئا، لأني أرى أن الإجماع لا يمكن
التصريح بصفة العينين. ابحثوا، أنتم طلبة علم ابحثوا، ما في مشكلة البحث طيب، إيه الإشكالية في البحث؟ لكن في فرق بين البحث والمعتقد. البحث القائم على زيادة العلم لا رفع علم، البحث القائم على استحالة أن تجد ما يخالف الإجماع فأنا أبحث زيادة علم لعل أقدر أقف العينين يبقى جزاك الله خير أو إلى آخره. ليه؟ لأن إجماع السلف والاستدلال بهذا وكذا ده لا ينفي أن يكون هناك بعض الأدلة يكون من أدلة الإجماع ويخفى عليه ما ينفي، لكن أجد دليلا يرفع الإجماع مستحيل. طالما أنني لن أجد دليلا يرفع الإجماع وهو إثبات العينين، يبقى البحث فقط عن بحث ليه؟ لزيادة أدلة الإجماع، بس بحث علمي. إيه الإشكالية أما يكون يثبت كرامة الأولياء بمئة دليل وإحنا بنبحث نجمع كل الأحاديث في الكرامة الأنبياء يمكن نلاقي كمان عشر كرامة الأولياء يمكن نجد كمان عشرة أدلة، ما في مشكلة، لكن أوقف اعتقادا على بحث أو أجعل إجماع السلف ظني حتى أجد بحثا ينقلني من الظن إلى اليقين، لا. يبقى ما الطريقة التي أبحث بها؟ ما المعتقد عندي وأنا أبحث؟ قال لعلنا،
قال وانظروا ويا ليتنا نجد شيئا لأني أرى أن الإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود نص.
تمام، الإجماع لا يمكن يتحقق مع وجود نص طبعا، وإن كان يعني ده في الجملة، وإن كان يكون كل أمر أوسع لأنه ما هو لازم نص واحد، لأنه ممكن يكون إجماع مستنبط من مجموع نصوص يعتمد على القواعد يعني. ولهذا العبارة الأدق لا إجماع إلا بمستند، المستند هذا يكون نصا يكون غير نص. نعم،
لأن الإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود نص، وهذا يجعلنا نقول أننا بحاجة لمزيد بحث ومزيد نظر، ليس في أصول عقيدتنا وإنما في النظر في المخطوطات والكتب والأسانيد والبحث إلى آخره. ومن قال أن المخطوطات هذه لسنا بحاجة لها وهذه الأجزاء لسنا بحاجة لها والنصوص قد انتهت هو مخطئ. وأنا أدعو أيضا ويا ليتني أجد وقتا لأن أدرس حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن ثبت هذا الحديث فقد يكون هذا مستندا قويا لما أجمع عليه السلف، ولا يلزم من صحة الإجماع إبراز الدليل النقلي من الكتاب والسنة. فهذا الكلام لا أسامح ولا أجوز لأحد يقول يقوم فيقول فلان يقول كذا فلان يخالف عقيدة السلف. انظروا معي مثلا في إثبات صفة الساق من أول من أول مثلا قول الله تعالى يوم يكشف
عن كذلك حديث خلق آدم عن صورة الرحمن قال فيه،
قالوا أنا أدعو أيضا وليتني أجل وقتا لأن أدرس حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن ثبت هذا الحديث فقد يكون هذا مستندا قويا لما أجمع عليه السلف.
طيب خلاص، إذا أجمع السلف على هذا إثبات الصورة للرب سبحانه وتعالى، إثبات الصورة للرب عز وجل، وإذا اتفق السلف واتفق السلف على العمل بهذا الحديث وصححه الحديث، هناك الأئمة الكبار صححوا الحديث كأحمد وغيره صاحب الحديث ولم يعلوه، بل حديث له قضية بل حديث له شهرة يردون بها على الجهمية، وقالوا في هذا الحديث حديث الصورة لا يرده إلا جهمي. فيبقى بحثي في هذا زيادة علم أو كذا ما في مشكلة، لكن المعتقد هذا ثابت إثبات الصورة عز وجل وإثبات أن آدم على صورة الرحمن. لاحظوا هناك فرق، انك انت هتبحث باب زيادة علم في مسألة حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن وبين إجماع الأمة أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة أحدا يقول بعود الضمير على غير الرحمن سبحانه وتعالى، فالله خلق آدم على صورة الرحمن هذا مجمع عليه. نعم، لا في أيضا مسألة في حديث ابن ربك مسألة أعبر، لأن أيضا هذا نفس المسألة برضو ما زال قرأنا من قبل اللي هو النص فين، هو أصلا إشكال البحث في مسألة العينين، هل هناك هو يؤمن بالإجماع طيب، لكن هل الإجماع هذا دليله إن ربك سوى أعور أو نص فيه عينان؟ يقول إحنا محتاجون إحنا نبحث في المخطوطات وكذا لعلنا نقدر نصف هذا. طيب، وأيضا الإجماع ما في مشكلة، الكلام أنا أريد كلام شيخ مشهور في نص إن ربكم ليس بأعور هو صريح قوي في الاستنباط منه لصفة العينين أم لا؟ نعم.
وفي أول كلامه
نعم في حديث ابن أربك ليس بعمر
في أول كلامه قال وقلت وما زلت أقول الأحاديث التي تثبت العينين لله عز وجل لم يثبت منها شيء من حيث الصنعة الحديثية.
صح صحيح ما في مشكلة. ها
فورد عن ابن حبان والعقيلي
ها بعد بعد ها كلامه في حديث وين ربكم ليس بعمر كلامه في استدلال على الإجماع به وين ربكم ليس بعمر قرانا من قبل.
قال فالمراد بارك الله فيكم أني أدقق في أن العينين الأحاديث التي وردت صراحة مضافة لله عز وجل لم يثبت منها شيء، وأما ما أثبته السلف من العينين فاعتمدوا على أحاديث صحيحة فيها من حيث التوجيه فيها نزاع.
من حيث التوجيه فيها نزاع ها.
مثل إن ربكم ليس بأعور والأقوى
نزاع بين من ومن؟ بين السلف وغيره ولا بين السلف بعضهم بعض؟ وهل يعد بين السلف وغيرهم نزاع؟ ها
والأقوى من إن ربكم ليس بأعور عندي وهو وفي فهمي ما ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله وكان الله سميعا بصيرا فأشار إلى سمعه وإلى بصره. ومع هذا فقد نقل شيخ الإسلام تيمية إجماع السلف عليه.
ما محل القوة؟ قد يقول قائل هذا باب تحقيق صفة. ليه؟ لأن لو أنت أخذت من إشارة إثبات عين أقوى تاب خذ إثبات الأذنين لأنه النبي صنع هذا ربك سميعا بصيرا. فإذا كنت عندك دليل أصرح من أن ربك سميعا على إثبات العينين وإثبات البصر فأثبت الأذنين لأن الإشارة هذه كتلك. رجعنا إلى فهم السلف أثبتوا العينين ولم يثبتوا الأذنين ولم ينفي الأذنين لا إثباتا ولا نفي. فلو هذا الحديث كان صريحا في إثبات صفة العينين ليس إن ربكم ليس بأعور فهو صريح في إثبات صفة الأذنين. فإن قلت لك السلف لم يجمع لم يثبت الأذنين قلنا وأثبت العينين بحديث إن ربكم ليس بأعور ولم يتنازعوا فيه. إنما ده ليس صريح ليس صريح. إذا هذا واحد تحقيق للصفة. طب اثنان جمع بين الأذنين والعينين. فلو جعلته صريحا في إثبات الأذنين وحدك كده صريح في إثبات العينين فاجعله صريحا في إثبات الأذنين لأن النبي أشار الأذنين ليه؟ هتبقى استدعى تحقيق الصفة مش الأذن. ولي آخر يقول وهذا أيضا تحقيق الصفة والبصر ليس العينين ليس العينين. يبقى مرجع إلى فهم السلف الملزم. ولهذا هل السلف استنبطوا وإن ربكم بإثبات العين من دليل وإن ربكم سبع أعور ولا من دليل إن الله كان سميعا بصيرا؟ طيب ها أكمل يقول ابن تيمية.
قال ومع هذا فقد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على إثبات العينين لله عز وجل. وكما سمعتم كلامه رحمه الله تعالى من أن العقيدة لا تؤخذ عني ولا على من فوق ولا عن من فوقي وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف بإجماعهم. فالمبحث قائم وأنتم طلبة علم حديث فابحثوا في الكتب وانظروا ويلتنا نجد شيئا لأني أرى أن الإجماع لا يمكن
يعني
أن
يتحقق. هو لو أنه جعل البحث قائما على أصلين الأول حديثي فجمع يا طلاب ابحثوا 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 تعلموا جمعوا نصوص العينين ما ورد ذلك من الصحة وضعف وكذا ده ببحث حديثي ما بحثي بحث ده بحثه تمام يبقى البحث هذا كذا. ولكن في المقابل الآخر كنا نختصر عبارة واحدة وهي أن نثبت عينين الله عز وجل كما أثبته السلف وأجمعوا عليه من حديث وإن ربكم ليس بأعور. ولا ينبغي أن أورد على حديث وإن ربكم ليس بأعور نزاعا وقع بينهم ولا نزاع. لأن لو أنا قلت نزاع يبقى ينبغي أن أتي بالمنازعين. أما أن السلف استدلوا بهذا فمن نزعهم في ذلك إنما هم أهل البدع والأهواء وليس أهل السنة والجماعة. فلا داعي للإجهاد العظيم في دليل الإجماع هنا أورد الـ الاحتمالية على حديث أن ربكم ينزل أعور من غير داع، أنا يلزمني أن أخذ مقدر السلام. فبحث الشيخ عبد الكريم وبحث الشيخ مشهور كان يغنى عن هذا كله ماذا؟ كل خير في اتباع من سلف. والسلف ماذا؟ نصوا على أمرين، إجماع على عينين، اثنان استدلال بحديث وأن ربكم ينزل أعور على إثبات العينين. ها تقول ابن سمي يقول اي نعم الشيخ الألباني كلام واضح، الشيخ الألباني استدل بحديث العينين، ها قال كلام جميل، الشيخ الألباني يقول كلام جميلا في تربية ايضا. ها ايه ايه هاتوا الموضع الثاني الشيخ مشهور. ها قال
كلام، قال نعم استدل أهل العلم واستدل عدد كبير من صنف في التوحيد بحديث إن ربكم،
يعني يثبت أن علماء السنة استدلوا على إثبات العينين بإيه؟
قال نعم استدل أهل العلم واستدل عدد كبير من صنف في التوحيد بحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات العينين، لكن هذا الاستدلال ليس بقطعي، استدلال ينازع فيه. وقلت
لا، لماذا ليس بقطعي؟ من الذي قال ليس بقطعي؟ اثنان، ما الذي نزع فيه؟ من هو الذي نزع فيه؟ نعم.
وقلت ليس هناك حديث صريح صحيح، لكن في استدلالات لأهل العلم ينازع فيها.
هذا صريح صحيح، وإن ربكم ليس بأعور صريح صحيح. طب كيف؟ طب هو صحيح، لكن صريح يا شيخ، هو قال عينان، صريح في استدلال السلف به، فدل هذا على أنه قطعي الدلالة في هذا الباب. ماذا تريد صراحة أعظم؟ صراحة مجمع عليه، صراحة مجمع عليه، ماذا تريد صراحة أكثر من هذا؟ كونك أنت ما يثبت عندك، قل لنفسك عليك يا نفسي، عليك يا نفسي أن تثبتي ما أثبته السلف، وأن تستدلي بما استدل به السلف، لأن هذا نفتح بابا لكل واحد أن يورد احتمالية على ما استدل به السلف. نعم.
قال فالمنازعة في الاستدلال مع إثبات الصفة، مع إثبات أصل الصفة، لا يقال على إثر هذا أن فلان ليس معتقد ومعتقد أهل السنة.
لا انتبه انتبه، الكلام في بالإجمال، لكن بالتفصيل لا، لما نقول منازعة قاعد يا أحمد المنازعة انتبه.
قال فالمنازعة
من القواعد، دي المساس بالقواعد، مساس بالإيه؟ بالبنية التحتية كما يقال. قال ها
فالمنازعة في الاستدلال مع إثبات أصل الصفة لا يقال،
المنازعة في الاستدلال مع إثبات أصل الصفة ها؟
لا يقال على إثر هذا أن فلان ليس معتقد ومعتقد أهل السنة.
انتبه.
لا يقال هذا،
انتبه انتبه، هذا إذا كان المستدل به قابلا للاحتمال، سواء من جهة ثبوت أو من جهة دلالة، فالنص يحتمل، واحد صحح واحد ضعف، ما تجيش تقول لي بقى انت مبتدع، انت خارج عن السنة، انت ضعفت وفلان صح او العكس. ليه الاحتمالية؟ نجي للدلالة في الدليل ده متنازع فيها، محتمل او استنبط تكون دليل على هذه الصفة ومحتمل لا. اما في المستدل به عند السلف الخاضع للاجماع، فإن إثبات الصفة دون هذا الدليل إثبات لمعتقدك في الصفة وإثبات لخروجك عن طريقة السلف في إثبات الصفة، وهذه عظيمة، هذه عظيمة أن تخرج عن طريقة السلف. ليه؟ اتفقوا على الصفة واتفقوا على دليلها، تقول لا يضر المنازعة في الدليل طالما الأصل معي. طب أنت الأصل معك ده ما دليله؟ ليس إلا ما عليه السلف، يبقى الطريق إلى الصفة دليلها الذي أجمعت عليه الأمة. أما إذا كان الدليل متنازعا فيه ثبوتا ودلالة، هذا الذي نقول يحتمل. وكم من مسألة يكون في هذا الأمر، كم مسألة يكون في هذا الأمر، يبقى عند المعتقد ثابت كل شيء، لكن الدليل إلى ذلك في من ضمن الأدلة دليل في نزاع. إنما هذه المسألة السلف قطعوا بالأمرين، قطعوا بالصفة وقطعوا بدليل إن ربكم سيبعور، ولا نجد هذا، مثل ما لم نجد إثبات القدمين في شيء من النصوص النبوية إلا في أثر لابن عباس صحيح وأبي موسى الأشعري أيضا في ذلك في إثبات القدمين، ليس قدما وليس أقداما، في إثبات القدمين لله عز وجل، وهو أثر له حكم مرفوع لما قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي ونقل. فليس لك بقى أن تأتي وتقول أثر الأصل فيه ضعف وكذا، أصل الأثر هذا متنازع فيه، هو ده تغريقهم، إثبتوا القدمين بهذا وصرحوا بهذا، فإذا صرحوا بهذا لزمني أن أقبل الصفة وأقبل دليله، أما أن أريد أنا احتمالاتي على الدليل تحت قاعدة المهم أننا نعتقد الصفة، لا، نعتقد ما اعتقده السلف صفة ودليلا إلى الصفة. نعم طيب أكمل
كلام السلف.
نعم إيه؟
كلام السلف. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين.
طيب وقال أيضا زي ما قال أثبت النبي أن لله عينين، لا دليل اللي احنا عايزين نبحثه اللي انت هتنقلوه مش إثبات العينين، ده معروف وهم لا ينازعون فيه، نحن نريد أن الموضع اللي فيه إثبات العينين بدليل وإن ربكم من سبعه. ها فهو يلتزم ما قاله ابن خزيمة الدارمين. ها
قال
موجود الدارمي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى ففي تأويل قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور.
نعم
الشيخ العثيمين. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
نعم نعم. ولما راح من السنة والجماعة استدل على العينين بنص خارج هذا النص، فهو النص الوحيد للذكراء للسنة والجماعة في إثبات العينين. طيب اقرأ أكمل. انه قال ايه في اخر الكلام ايه؟ يعني يقول لو قال قائل مثلا شيخ مشهور قال اخر حاجة انا وصلت اليها الان انا اثبت ما اثبته السلف من اجماع واثبت العينين، بس انا عندي تصحيح ضعيف. كلام جميل، هو النزاع مش في كذا، تدربوا انتبهوا لموضع الكلام، النزاع ليس في هذا، هو أنت نسبت إلى الشيخ مشهور أنه يثبت عينين، يبقى يرفع قوله أنني في النهاية أثبت ما أثبته السلف، صح؟ لو أنه لا يثبت عينين. طيب اثنين، مسألة التصريح الضعيف، هو أنت تنازعه فأنه ثبت حديثه في العينين وبيضعفه؟ لا، وما ليه محل النزاع؟ أن الدليل على ما أجمع السلف إن ربكم يسأل هو لا يرى، رجع عنه بس هذا يبقى يبقى البحث. هو خايف انك انت تطلع تقول مشهور حسن اللي يثبت العينين فبيظبط لك دي، ولا خلي بقى انا بأثبت الاثبات والسلام، واللي عندي تصريح ضعيف في العينين. طب واحنا اللي عندنا بقى ايه؟ اللي عندنا يا وائل الاستدلال بدليل ان ربكم سوى اعور على اثبات صفات العينين. فاحنا ايه برضو محل الكلام؟ كيف تورد احتمالية وكيف تورد عدم صراحة نفس موضع الشيخ مين عبد، كيف تورد احتمالية وعدم صراحة على دليل اتفق السلف على إثبات العينين به بس؟ فكما وسعك إجماعهم على الصفة فليسعك إجماعهم على دليل الصفة. هتقولي عن الحاجة مش مسهل البحث الطويل دي؟ لا مستهل. طب مستهل ليه؟ انني اوري احتمالات على مجمع عند السلف، انني اناقش المسألة بغير طريقة السلف، انني اوري احتمالات بدون رافع زي كلام السلف. انا المفترض حينما اوري احتمالا في هذا اقول وقد صرح بهذا الاسماعيلي في كذا، وقد صرح بهذا الاجري في كذا، وقد صرح ابن بطة ان هذا ليس صريحا في اثبات كذا وكذا، يبقى نتابع العلماء أكون تابعا للعلماء، لكن اليوم احتمال غدا إلغاء لا يصلح دليلا. يعني اليوم هيقول مثلا شيخ إن هذا ليس بصريح، طب غدا ها هيبقى واحد يقول هذا ليس صحيح، مش ليس بصريح، هذا ليس بصحيح، وثالث يأتي يقول نثبت عينا لا عددا. يعني الشيخ ولهذا بقول الشيخ مشهور أقرب من شيخ عبد الكريم في هذا، لأن شيخ عبد الكريم ماذا غير أن الحديث أن رباك بسبعة ورسالة عنه، العدد نفسه ليس فيه نص ملزم، العدد العدد ليس فيه نص ايه نص ملزم. نعم طيب فيه اجماع ملزم، والاجماع ملزم الاجماع معتمد على نص، يبقى الاجماع يبقى لابد ان نقول نعم نثبت العينين اجماعا، وهذا لا مجال للشك فين في اثبات العينين، لا مجال للشك في إثبات العينين. أما أقول العدد ورد جمعا ورد إفرادا وكذا، لكن ليس هناك نص ملزم في أما العدد فهذا متوقف فيه هو. نعم حتى يثبت إيه اللي هو مين؟ طب واحنا قلنا حاجة غير كده برضو، احنا قلنا حاجة غير كده، هو احنا قلنا بينقض اجماع شيخ مشهور بيثبت اجماعا على اثبات صفة العينين، احنا بنناقش في الدليل لماذا اورد احتمالية على دليل استدل به السلف ولم يستدل بغيره، هو هذا المحل. نعم
قال علامة النجمي رحمه الله تعالى يعني أن نثبت له عينين بدون كيفية بل نعتقد كمالها.
قال طيب قوله طيب يقول يعني أن نثبت
له عينين بدون كيفية بل نعتقد كمالها فنعتقد أن له عينين لا تشبه أعين المخلوقين.
صراحة يعني كلام مختصر وكلام مفيد ونافع وقطعي. الشيخ يعلق ما علق المبحث يعني باحتماليات فيه، إنما قال يعني أن نثبت له عينين بدون كيفية بل نعتقد كما لا، فنعتقد أن له عينين لا تشبه أعين المخلوقين. يبقى إذن هنا الأشعري أثبت في هذا النص صفة العينين حقيقة لله. من أين أخذنا أثبت صفة العينين حقيقة لله عز وجل من غير التحريف ومن غير التفويض؟ نقول لأن المفوض لا يثبت صفة، وهنا قد أثبت. اثنين المحرف يعطل الصفة فلا يثبت عينين، ويحرف في الدلالة فيقول والمراد بالعينين الرعاية والعناية وغير ذلك، هو عطل إثبات صفة العينين ووضع مفهوما لمورد العينين ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الرعاية والعناية وغير ذلك. الأشعاري لا، الأشعاري أثبت العينين صفة الله عز وجل واستدل على ذلك بقول الله عز وجل تجري بعيننا، فدل هذا على أن هذا الدليل صالح لإثبات صفة العين وهو حق لا مرية فيه، لأن تفسير الموضع بما هو ظاهر في اللغة العربي لا ينفي إثبات الصفة، إذ إثبات الصفة ثابت بدليل الإضافة تجري بعيننا، فلا يضاف هذا إلى الله إلا وهو إضافة صفة إلى موصوف، وكذلك قول الله عز وجل ولتصنع على عيني. يبقى هل تثبت عينا أو عينين أو أكثر، لأن الدليل فيه عيني والدليل فيه أعيننا، وجاء النص الآخر وإذا ربكم من سبع وفي إثبات العينين، فنقول أجمعت الأمة على أن المثبت هو العينان، وكما هو معروف أن التثنية نص، التثنية تلغي لا تعارض ماذا؟ لا تعارض الجمع في هذا، لكنها نص في هذا الباب ويحمل بقى الجمع عليه على محمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
ولا تعارض الإفراد المضاف، لأن المفرد المضاف يعم، فالمفرد المضاف يعم تثنية وجمع، تبوى التثنية لا تعارض هنا الجمع، إما على أن أقل الجمع اثنان يبقى هذا جمع ما في مشكلة ويحمل على التثنية على هذا، وإما أن المراد بذلك ناء التعظيم على حسب يعني تأويلات. لكن إذا جاءك تثنية في النص فهي نص. يعني إيه نص؟ يعني يحتمل معنى واحدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن له سبح وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا. قال العلامة النجمي: أقول الاسم في اللغة علم على المسمى، فلا يقال أنه هو المسمى ولا يقال أنه غير المسمى. وفي هذا خلاف.
دائما بعد ما أقول القول كذا نكسر رمزين. نعم. فلا يقال أنه المسمى ولا يقال أنه غير المسمى. نعم.
وفي هذا خلاف وكلام كثير. والذي تبين أنه هو الحق أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى وهو للمسمى وليس هو المسمى. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما الذين يقولون أن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله
يبقى هنا قال لله الأسماء الحسنى، يبقى الاسم لله، وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يبقى هي لله وليست على هذا القول هي الله وليست غير الله، إنما هي لله. نعم.
قال: عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا الأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. انتهى. لذلك فإننا نقول أن أسماء الله الحسنى هو سمى نفسه بها، كما أن صفاته هو وصف نفسه بها، فأسماؤه غير مخلوقة بل هي دالة على ذاته سبحانه وتعالى، وصفاته غير مخلوقة لأنه هو الذي سمى نفسه بها ووصف نفسه بها، وما كان منه فليس بمخلوق. فتعين أن الأسماء هي أعلام على المسمى بها وهي للمسمى، وأن من يقول أن أسماء الله هي الله قد تقدم الجواب عليه، فلا يقال إنها هي الله ولا يقال إنها غير الله. ومراد المعتزلة والخوارج حينما يقولون أن الاسم هو غير المسمى يريدون بذلك أن اسم الله مخلوق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أن أسماء الله مخلوقة، فيقولون أن الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به وهو المسمي نفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل يقولون أنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه.
لا، الخلاصة القول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه، وإذا كان كلامه غيره فأسماؤه غيره. هذا أصل المبحث أصلا، فهو من إيراد الجهمية لما أرادوا أن يقولوا بأن أسماء الله عز وجل غير الله، أسماء الله مخلوقة وبالتالي لابد أن تكون أسماؤه غيره، لأن الله غير مخلوق، إذا أسماؤه غير مخلوق. شوف السطر الأخير في شيخ الإسلام المشرح، هذا المشرح بحق الذي شرح كتب أهل البدع وأخرجها من سيد قطب، كما يقول بكر أبو زيد بيعتبر سيد قطب ها وجد في كتبه ايه ايمانا مشرفا ها وخيرا كثيرا وحقا ابلش وتشريحا، هذا المشرح. انما سيد قطب كتبه وجد فيها تشريحا للسلف، تشريحا للانبياء والصحابه، هو ده التشريح، لكن تشريح المخططات ابدا. طيب الخلاصه أن هؤلاء بنوا، يا سلام والله فائدة ولو استفدتها في دورة كلها لكفى. أسماؤه مبنية على كلامه، القول في الأسماء مبني على القول في الكلام، فلما كان كلامه ده عند الجميع غيره كانت أسماؤه إيه؟ غيره. يبقى مبحث الاسم والمسمى وغير المسمى، السؤال الأول من الذي أثار البحث؟ الجواب الجهمي. السؤال الثاني، لماذا أثار هذا البحث؟ الجواب: هذا البحث له تعلق بأسماء الله وصفاته، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ ولما كانوا يرون أن أسماء سبحانه وتعالى مخلوقة، حتى أنه من غلوهم أنك لو ناديت الله باسم من أسماء تقول يا رحمن يا رحيم كذا، فإنك مشرك. ليه؟ لأنك دعوت مخلوق، لكن قل يا من اسمه الخالق، يا من اسمه الرزاق، يا من اسمه الحليم، وهكذا. فأثار هذه المسألة، هل الاسم والمسمى وكذا، ومعتقدهم أن الاسم غير مسمى. وده طائفة، وهم طائفة الجهمية، لأنهم يرون أن كلامه مخلوق وأسماؤه من كلامه، إذن أسماؤه مخلوق لأن أسماء من كلام. طيب، يبقى مذهبان. مذهب يقول الاسم هو المسمى، مذهب يقول الاسم للمسمى، مذهب يقول الاسم غير المسمى. هذا مذهب الجميع الذين يقصدون أن أسماء الله عز وجل على الحقيقة دي أن أسماء غير المسمى. فالمسمى الذات، والذات غير مخلوق، أما الاسم مخلوق، خلق الله أسماء. طيب، القول الثاني أن الاسم هو المسمى، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ذكر اللالكائي وغيره، ومرادهم أن الاسم والمسمى بمعنى أننا إحنا نقول يا رحمن، فالرحمن هو الله والله هو الرحمن، وليس أنهم يجعلون الله فارق بين ذات واسم للذات، بين ذات وصفة للذات. لكن أراد أن يسد هذا الباب فقال الاسم والمسمى، أنا ما أقول يا رحمن يا رحيم، هذا الحمد لله لله، ده هو الاسم والمسمى. المراد من هذا الاسم هو المسمى، الله عز وجل، ليس يراد غيره، ليس يراد غيره. فالاسم هو المسمى، واستدلوا على ذلك بأدلة، وذكر هذا للكائي في شرح سنة قدر رسول الجماعة وجماعة من السلف. طب ماذا بالثالث وعليه أكثر السلف؟ أن الاسم للمسمى، بمعنى أن الاسم دل على مسمى وليس غير المسمى، من هذه الجهة أن الله عز وجل ذات سمى نفسه بأسماء، فتكون هذه الأسماء ماذا؟ لهذه الذات، هذه الصفات لهذه الذات. ونعبر تعبير القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها، إن لله 99 أسماء حديث أبو هريرة في الصحيح. فنعبر بهذا التعبير، والشيخ الإسلام يقول هذا هو الصحيح، يقول شيخ الإسلام: وأما الذين يقولون الاسم للمسمى كما يقولون أكثر السنة، فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. لكن هل هناك خلاف جوهري حقيقي بين هذا وبين الذي قبله؟ الذي يظهر كل متفق عليه، على أن ذات الله عز وجل ذات، هذه الذات شيء، والأسماء للذات والصفات التي للذات، وهي لا تنفك عنه، وهي ليست مخلوقة، لكن ليست هي الذات، بل هي ماذا؟ هي أسماء لتلك الذات. فأرادوا بالاسم هو المسمى أنها ليست مخلوقة، أرادوا بالاسم المسمى أنه لا يراد حينما تقول سبحان الله أو تقول يا الله أن الله غير المسمى، فيكون القول الثالث هو القول الذي يتفق لفظا مع النص ومعنى يرفع الإشكال، فنقول الاسم للمسمى. طيب، ده من جهة الأقوال وتعديل الأقوال. طب من جهة الإطلاق وعدم الإطلاق، حينئذ ينبغي ألا نقول الاسم هو المسمى أو الاسم ليس هو المسمى، لا ينبغي الإطلاق بهذا، بل نقول الأمر في التفصيل. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالاسم المسمى أو الاسم غير المسمى؟ إن قصدت الاسم غير المسمى أن أسماء الله مخلوقة، وأن الله سمى بها نفسه وذاته غير مخلوقة وهي مخلوقة، فهذا قول باطل. إن قصدت بالاسم غير المسمى أن المسمى ذات والاسم اسم للذات وهو غير مخلوق، فنعم. إن قصدت غير المسمى بمعنى اللفظ المكتوب، اللفظ العربي الله الألف واللام واللام والهاء، أن هذه غير المسمى وذاته سبحانه، فليست هذه اللفظة اللي أنا أكتبها باللفظة العربية دي هي عين المسمى، هي عين المسمى. مثل ما أقول خالد أو أكتب اسمك، أكتب اسمك أو أقول محمد، ها محمد عين محمد ولا هذا الاسم محمد؟ هذا ماذا؟ هذا دال على المسمى وليس هو عين المسمى، فحينئذ يصح أن أقول هو غير المسمى، هو غير المسمى. وإن قصدت أن الاسم لهذا المسمى فحينما أقول الخالق هو الله، إذن يكون هذا الاسم لي المسمى وليس غيره، حينئذ لا يكون غيره. وقد نبه شيخ الإسلام على هذا، لو تأتون باللفظة دي ولا تحتاج تبحث، المفترض لما بنبحث الأبحاث نأتي على طول، مش محتاج بقى أن كل شيء لك يبحث أو كذا، يعني ده محتاج. نعم نعم أعطي. لا كلام شيخ الإسلام أوضح بس، وكلام العثيمين في هذا أوضح. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الطحاوية: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى طارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى،
ويراد اللفظ الدال به على، يبقى يراد به المسمى طارة ويراد به اللفظ الدال عليه، زي وقت كده أنا بكتب أمامي هو بسم الله الله أمامي، هذا ها ده عين المسمى؟ لا، اللفظ المكتوب من المكون اللفظ العربي مكون من ألف ولام ولام، هذا لا ليس هو العين. نعم.
فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمد ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله
هو الله، نعم، أو تقول سبحان الله الحمد لله، نعم.
وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له،
ولا اسم له
حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى في أسماء الله تعالى.
يبقى خلاصة المبحث، اضطر أهل السنة الجماعة أن يفصلوا هذا، وما كانوا يقولون هذا في الزمن الأول قبل أن يخترع الجهمية مسألة أن اسم غير مسمى لأن كونها مخلوق، فاضطر أهل السنة إلى أن يتكلموا ويضبطوا الباب. وإلا فالمقرر عندهم أن الله عز وجل حينما أقول الخالق هذا ها يدل على ذات مسمى بالخالق موصوفة بالخالق، كلمة الخالق تدل على ذات واسم وصفة، ذات واسم وصفة، الاسم والصفة للذات، ولله الأسماء الحسنى للذات، هذا الاسم ذات الخالق، يبقى الخالق ها دال على ذات مسمى به الخالق موصوفة به صفة الخالق، يبقى الاسم والصفة للذات، وكلمة للذات يدل على إيه؟ على أنها لا فرق بينها وبين الذات بأي وجه من الوجوه، بل هي عين المسمى. نقول لا، هي للمسمى. ولذا انتبه الشيخ نجم ماذا قال هنا، قال يقول فتعين أن أسماء هي أعلام على المسمى به وهي للمسمى، يبقى أعلام على المسمى، أسماء الله أعلام المسمى. ولهذا احنا بنقول أسماء الله إيه يا أخواني؟ أعلام ومعان. فبهذا ننفي قول الجميع بأن أسماء الله عز وجل مخلوقة وكذا، ننفي هذا ونقول بأن أسماء الله عز وجل له وهي أعلام وأعين على هذا المسمى، وأن اسم الخالق هو ذات مسمى موصوفة، وبالتالي لما أقول يا الله هذا توحيد، وأعني به المسمى، وحينما أقول يا خالق يا رزاق فكل ذلك أعني به المسمى، فليس هناك فرق بين من أدعوه المسمى وهو الله عز وجل كذات وبين ماذا؟ وبين الاسم، ولكن أدعوه بأسمائه من باب الثناء، ولهذا قال سبحانه فادعوه بها، بها يبقى ليست هي عين الايه؟ عين المسمى، بها ادعوه الله ذات بها بالأسماء، يبقى هذه الأسماء لله كما هو صريح مع ما قاله الله عز وجل ولله الأسماء وإيه الحسن. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الاسم والمسمى، هل هو أو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له، أو يفصل في ذلك. فإن الناس قد تنزعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بين الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلام الله مخلوق وأسماؤه مخلوق، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به.
والحاصل
قال: فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماؤه غير مخلوق يقولون الكلام والأسماء من صفات ذاته.
طيب يكفي، واضح المسألة، نكون بعد العصر.